الرايح ويا سماح العبار.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، صبحكم الله بالخير مستمعين إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لأحياء التراث من خلال ترددها 107.4. مصبح عليكم بالخير والرضا والسعادة في يوم جديد وبث جديد ولقاء جديد يجمعنا وياكم عبر هذه الإذاعة وعبر برنامج الرايح اللي تسمعونه من الأحد للخميس من الساعة 11 الضحى لين وحدة القايلة بتوقيت دبي. يقال الحرام يبقى حراما حتى لو كان الجميع فعله. لا تتنازل أبدا عن مبادئك ودعك منهم فسوف تحاسب وحدك، لذا استقم كما أمرت لا كما رغبت. ويقال قمة الأخلاق أن تعفو وأنت قادر على الانتقام. لو أصبت في 99 وأخطأت في واحدة لترك الناس ما أصبت وأسروها وأعلنوا ما أخطأت وأظهروها، فانفض عنك غبار الناس. هذه المقولة للإمام الشافعي رحمة الله عليه. سئل أحد الناجحين ما هو سر نجاحك، فقال السر يكمن في 5 أمور. شو هي؟ توكلي على الله، إصراري، تفاؤلي، اجتهادي، وعنادي. ومصادر السعادة أيضا 5 هي قراءة القرآن، المحافظة على الصلاة، البعد عن المحبطين والمتشائمين، القناعة بما أعطاك الله، وبر الوالدين. يقال إذا أتاك ما يخيفك فقل حسبي الله، وإذا داهمك هم فقل وأفوض أمري إلى الله، وإذا خنقك الحزن فقل إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. والشخص الذي يغضب منك ثم يعود ليتحدث معك بدون عناد أو عصبية فهو شخصية صافية صادقة، هو أكثر شخص لا يجب أن تخسره، وهي أكثر الشخصيات وفاءً. ونبدأ مستمعينا في مشوارنا في الرايح اليوم. اليوم نحن موضوعنا في الفقرة الرئيسية إن شاء الله بيكون يعني عن الإجازة الصيفية، ونحن يعني نحن في الإجازة طبعا، وإجازة يعني ما في مدارس، يعني في وقت فراغ طويل. فقرة يعني اليوم ساعتنا الأولى مقسمة على جزئين، في جزء بنرمس فيه عن طرق الأمس الأنسب والأمثل لقضاء إجازة الصيف، لقضاء إجازة سعيدة مفيدة، كيف نوزع هاي الإجازة في هالوقت الطويل، هل كلها لعب ومرح وفرح يعني كشتات، ولا فيها نوع من الدراسة، ولا كلها دراسة، ولا كيف نتصرف مع عيالنا في إجازة المدارس؟ هذا السؤال وغيره من المحاور بنطرحها على الدكتورة مريم الغاوي، الدكتورة مختصة في تربية وتنمية المواهب. في الجزء الثاني من الساعة الأولى الجزء الأول من الساعة الأولى بنرمس عن وجهة الشارقة الترفيهية، بنتكلم مع دكتور محمد فاضل المزروعي اللي هو مدير وجهة المجاز المائية حول البرنامج الصيفي اللي تنظمه الواجهة المائية. ونحن عارفين إمارة الشارقة حقيقة تعنى كثير بالأنشطة والفعاليات المختصة بالأطفال. شو هي هاي المبادرات أو الفعاليات اللي بيسوونها أو البرنامج الصيفي؟ بنعرف من خلال لقائنا مع الأستاذ محمد فاضل المزروعي. إذا تبغى ترقد، إذا عندك أرق وتبغى تبتعد عنه، عندك مشاكل، بنخبركم شو هاي الأضواء اللي ممكن تسبب الأرق من خلال فقرتنا خذ الشورى. نحن في هاي الأيام وايد نتكلم عن النسيان، يا الله، وكذا تحط شيء في مكان تقول نسيت وين مكانه، أو حد يخبرك بشيء وتنسى، وايد نتعرض للنسيان، وأبسط كلمة نقول يلا الزهايمر المبكرة. ولكن هل تعتقدون أن في فايدة للنسيان؟ والله يقال أن النسيان يجعل الإنسان أذكى. هل فعلا هاي الدراسة صحيحة؟ هل أنتم تأيدون أن النسيان بيؤدي إلى زيادة نسبة الذكاء عندنا؟ شاركونا واسمعونا من خلال تدريئنا. اليوم الخميس ماشي داوها تبرع عندنا وهيلة البيوت. في وهيلة البيوت اليوم مستمعينا، تعرفون هاي الفقرة اللي تينا مواضيعها من التوجيه الأسري في محاكم الدولة بشكل عام. اليوم بنرمس مع الأستاذ علي الحمودي، موجه ومستشار أسري بقسم التوجيه الأسري بمحاكم دبي، عن أحد القضايا المثارة أو الممكن التصرف اللي ممكن يعني يزيد المشاكل الزوجية وتكون صغيرة، ممكن توصل للطلاق بسبب افشاء أسرار بين الزوجين وشكوى الزوج لأهله، وهي تشتكي عند أهلها وتكبر المواضيع وتتفاقم. خطورة هذا الموضوع متى نقدر نقول أن هذا السر وما يفشى في العلاقة الزوجية، ومتى الأشياء اللي تبيح أن أنت تتكلم خارج إطار البيت أو بيت الأسرة. بنعرف هاي المحاور مستمعينا وأهميتها، وأهمية الحفاظ على الأسرار داخل المسكن، من خلال مثل ما ذكرتكم لقائنا مع دكتور علي الأستاذ علي الحمودي، موجه أسري ومستشار أسري بقسم التوجيه الأسري بمحاكم دبي. تابعونا مستمعينا، ولكن اسمحوا لنا نظهر فاصل ونذكر بأرقام التواصل. بنظهر فاصل وعقب الفاصل نذكر بأرقام التواصل. تريونا
الرايح. الأولى تراثنا فيكم. استمع لكتاب الرحمن عبر إذاعة دبي للقرآن على 91.4. حمل تطبيق الإذاعة على أندرويد وأبل ستور إذاعة دبي للقرآن، واستمع لتلاوة القرآن من أي مكان. إذاعة دبي للقرآن التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.
ودعتكم يا ليت ما كان
وهو القوام، شوقي لشم البريم
لا من حضر ياني ولا
اتصالك يا بعد
راضي ربك شوم
حانت ساعة
شلاتنا على الأولى. أمي وسبعة فاصل أربعة. الأولى.
يا رج الله يا بلادي.
أنا الشيخ حمدان.
حمدانيات.
اسمك غدا غياث والاسم محسوب، غياث يوم تغيثنا في الميادين، هذيك مضروبة وهذاك مضروب، من فعلك تخلي الحبارية كراوين.
حمدانيات
107.4. الأولى.
يا رج الله يا بلادي.
على شاطئ البحر في موسم الصيف صد بلتمحت وهو يمشي على هونه على شاطئ البحر في موسم الصيف صد بلتمحت وهو يمشي على هونه سيد الحسن في مشيته كيف على كيف لمرحول الناس قاموا يحيونه سيد الحسن في مشيته كيف على كيف لمرحول الناس قاموا يحيونه اتلعدلع في الحسن فاق التواصيف اشقر عفر واحد متفرد بلونه اتلعدلع في الحسن فاق التواصيف اشقر عفر واحد متفرد بلونه السيل في ريعان صبا والتزخريف والشعر كالغربي بيض في علمتونه السلفي ريعان صبا والتزخريف والشعر كالغربي بيضغي على متونه تحمي عيون حرابي مرهف السيف جديلها بجنة الفردوس يجزونه تحمي عيون حرابي مرهف السيف جديلها بجنة الفردوس يجزونه ولد الغزال اللي يرب المشاريف لو يتبع الصياد بيرد من دونه ولد الغزال اللي يرب المشاريف لو يتبع الصياد بيرد من دونه عرض لي زاد خفق وترف ريف ماني بصاحية ومريض يداونه ساعة عرض لي زاد خفق وترف ريف ماني بصاحية ومريض يداونه أزار قلبي من الوزا صعبه الهيف من غاب عنه الغر جد ذبلة غصونه أزار قلبي من الوزا صعبه الهيف من غاب عنه الغر جد ذبلة غصونه من واجب الكرام للضيف شعرونه يا ليت من زاره في دارك مالضيف من واجب الكرام للضيف شعرونه ولا بلذيذ النوم بيمرك الطيف ينادي عليه وجاوب للندب عونه ولا بلذيذ النوم بيمرك الطيف ينادي عليه وجاوب للندب عونه على شاطئ البحر في موسم الصيف صد فلتمحت وهو يمشي على هونه سيد الحسن في مشيته كيف على كيف لمرحول الناس قاموا يحيونه
Thank you.
107.4.
الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، من جدد التحية بكل مستمعينا اللي يسمعونا على إذاعة الأولى. والحين فقرتنا الرئيسية اللي بنرمس فيها عن الجانب الترفيهي والمرح والفرح والألعاب في إجازة الصيف، بنعرف أكثر عن واحة المجاز المائية والبرنامج الصيفي اللي تنظمه في إجازة الصيف من خلال لقائنا حاليا مع الأستاذ محمد فاضل المزروعي مدير واجهة المجاز المائية. السلام عليكم أستاذ محمد.
عليكم السلام ورحمة الله، يا صباح الخير.
صباح النور، أهلين، حياك الله ويانا في الرايح يا أستاذ محمد. أهلا وسهلا. أعلنتم مؤخرا عن تنظيمكم للبرنامج الصيفي في واجهة المجاز المائية، لو تحدثنا وتخبر المستمعين حول هالبرنامج.
نحن في واجهة المجاز المائية اللي هي تعد إحدى أبرز الوجهات السياحية والترفيهية الرائدة في إمارة الشارقة، على تقديم كل ما هو جديد لزوارنا من خلال برامج وفعاليات مختلفة جديدة تناسب كل الفئات العمرية سواء العوائل أو الأطفال. نظمنا لهذا الصيف برنامج ترفيهي للأطفال تحت شعار قرية القراصنة، وذلك في إطار جهودنا المستمرة لتعزيز البرامج الترفيهية المخصصة خاصة للأطفال. يتضمن البرنامج سلسلة متنوعة من الأنشطة الصيفية والألعاب المائية والعروض الشيقة للأطفال وغيرها من النشاطات الترفيهية المفيدة. ونهدف من خلال قرية القراصنة إلى تحفيز خيال الأطفال وتعزيز روح الحماس فيهم، ونسعى من خلال تنظيم الفعاليات الصيفية لمساعدة زوارنا الصغار على قضاء إجازة صيفية مميزة بجانب التعريف والمرافق الترفيهية التي تحتضنها واجهة المجاز المائية.
إذا ممكن تخبرنا وتخبر المستمعين اللي ما تساروا الواحة أو الواجهة، واجهة المجاز المائية، شو أهم الأشياء أو الألعاب أو الفعاليات الموجودة في الواجهة؟
خاصة لنا الحين نحن في جو الصيف، أهم مرفق في واجهة المجاز المائية اللي هي الحديقة المائية المصغرة في واجهة المجاز. فالحديقة هي أصلا يعني فاتحة على طوال السنة، لكن نحن نركز عليها أكثر في الصيف علشان الأطفال يكون عندهم شيء جديد يستمتعون فيه في واجهة المجاز المائية. ونحن كبرنا الحديقة والحديقة المائية المصغرة وحطينا فيها ألعاب أكبر في هالسنة. فالفعالية فعالية القراصنة مركزة أكثر في هالمنطقة.
إنزين، ليش اخترتوا اسم فعالية القراصنة؟
نحن كل سنة نحاول نجيب فعالية جديدة. فركزنا إن القراصنة نقدر ندخلها في الماي أو في أجواء الصيف. فعملنا دراسة مع فريق الفعاليات أن في واجهة المجاز وحاولنا أن نسوي شيء جديد للأطفال، فهو ممزوج مع النشاطات اللي موجودة في رسومات يقدرون يرسمون فيها كل شيء يخص القراصنة. ففي وايد فعاليات غير اللعب بالماي في الفعالية نفسها.
هل الفعاليات موجهة لعمر معين ولا المجال مفتوح للجميع؟
الفعالية أكثر مركزة للأطفال، يعني من سن منقول مثلا من 3 إلى 13.
حلو، ما في تنوع في الأعمار يعني.
هي نعم.
بالنسبة لعندكم يعني الفعاليات انطلقت ولا بعدها؟ أول شيء
الفعالية إن شاء الله بتبتدي من اليوم لمدة شهر كامل.
مكانها كل الفعاليات في قلب قرية القراصنة.
أيوة، في 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 واجهة المجاز المائية وتحديدا في منطقة الألعاب المائية المصغرة.
نعم. إنزين، هل عندكم عروض مختلفة يعني بدأ في نص الأسبوع غير وفي نهاية الأسبوع غير، اللي هو أيام الإجازات في أشياء مختلفة، ولا هي كلها برنامج موحد يمشي على جميع الأيام؟
المنطقة مفتوحة على مدار الأسبوع، بس نحن نركز أكثر أن كل نهاية أسبوع يكون في فعاليات أكثر للأطفال وللعوائل. يعني ابتداء من اليوم في الافتتاح اللي هو بداية نهاية الأسبوع الخميس والجمعة، يكون عندنا عرض الفقاعات العملاقة، عندنا عروض القراصنة يتجولون في ردهات الواجهة بأكملها، إضافة لعروض الكوميديا اللي موجودة اللي بتكون موجودة كل نهاية أسبوع.
بالنسبة للدخول، هل هو مجاني أو في رسوم للاشتراك في البرنامج؟
الدخول 50 درهم لكل طفل، والخمسين درهم تشمل كل الفعاليات اللي موجودة داخل،
تمام.
هي مثلاً الرسم على الوجوه والرسومات اللي موجودة داخل وكل العروض اللي موجودة كلها بتكون شاملة سعر تذكرة الدخول.
تمام، في شيء تحب تضيفه أستاذ محمد قبل أن نختم؟
والله من منبركم هذا أنا يعني أنصح كل المستمعين أن يجيبون عيالهم ويشوفون هالفعالية إن شاء الله وتنال إعجابهم إن شاء الله.
إن شاء الله، نحن ندعو الجميع للمشاركة والاستمتاع بفعاليات قرية القراصنة. شكرا جزيلا أستاذ محمد فاضل المزروعي، مدير واجهة المجاز المائية، على المداخلة معنا في الرأي. يعطيك العافية. في مانا لا. إذن مستمعينا، عقب ما سمعنا كلام الأستاذ فاضل عن قرية القراصنة التابعة لواجهة المجاز المائية، ننتقل للحوار عن شيء آخر يخص الإجازة. الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك، وجزت الصيف ما شاء الله يعني طويلة، شهرين وشيء، فكيف نقضي الإجازة أو كيف نخلي عيالنا يقضون هاي الإجازة الصيفية؟ يعني نحن طول عام دراسي طويل وثجيل وامتحانات وواجبات ودروس وإلى آخره، كل حد يترى إجازة الصيف، الآباء وأولياء الأمور أقصد، والطلاب والطالبات. وفصل الصيف يعني فرصة أن نحن، أو إجازة الصيف فرصة نحن ناخذ هدنة من المدارس وطلبات المدارس. ولكن تي إجازة الصيف في فصل الصيف هدنا من حرب الدراسة لأننا برد عقب شهرين ونص مرة ثانية، أو قل عن شهرين ونص. فصل الصيف في ارتفاع شديد في درجات الحرارة، في ناس تفكر أن هي تسافر تقضي إجازتها برا، ناس تسافر مال أسبوعين ثلاث وترد، وناس ما تقدر تسافر وتتم في البلاد. وما بين هذا وذاك يتم الطالب محتاج لي شو؟ هل محتاج إنه يبتعد تماماً عن كل ما له علاقة بصفوف المدرسة والدراسة، أو يكون يعني عنده جرعات تطعيمية بالأشياء اللي تخص السنة الجاية من المدرسة؟ بمعنى والله في ناس تحب إن عيالها يبدون يدرسون للسنة الجاية، من كتب السنة الجاية سبي يجهزون عمارة وكم مستوعبين الموضوع. أو في ناس جدا متزمتين، هيلا اللي يحبون عيالهم شعلة من الشطارة، يحولون حياتهم وإجازتهم لفصل دراسي جديد أو إضافي، يبونهم طول الوقت في دراسة. أكيد يعني لا هذا مطلوب ولا ذاك مطلوب، مطلوب الوسطية والاعتدال في الإجازة الصيفية، بحيث أنك ولدك أو بنتك يوم تكون رادة للفصل الدراسي الجديد تكون مميح، تكون ذاكرتها ممسوحة وكل شيء يخص الدراسة يعني استوى صفر. وأكيد حرام نغص عليهم إجازتهم ونطلب منهم أشياء إضافية وأعباء إضافية وهم في فترة إجازة. فالإجازة ملكية خاصة ولها روشتة معينة يستوي من خلالها أن نحن نقضي هالإجازة بأفضل طريقة. فأفضل طريقة هي أن يقضيها الفرد بحرية وبالطريقة اللي تريحه هو شخصيا، لأن الإجازة هي فرصة لتغيير نمط الحياة، استرخاء، هدوء الأعصاب، الاستمتاع بكل شيء حتى لو في الصيف، وهذا كله يكون جدا ضروري لاستعادة النشاط والحيوية والرغبة والعزيمة والقدرة أني أنا أبدأ عام دراسي جديد وأنا محفز لهذا العام، فما نبغي الأهالي يضغطون على عيالهم، وما نبغي العيال يأخذون راحتهم على الآخر، نبغي نكون معتدلين في طلباتنا من أولادنا، ونبغي عيالنا أيضا يكون معتدلين في الدلع المبالغ فيه. فخطأ الشائع ممكن تقع في أسر كثيرة أن هي تستغل الإجازة عسب تبدأ العام الدراسي مبكر مثل ما ذكرنا، تحفز عيالها على المذاكرة والمواصلة والاستعداد للعام الدراسي الجديد. بمجرد انتهاء خلصوا إجازاتهم 22/6 بنقولهم لين عقب العيد نبدأ في الدراسة الاستعداد للسنة الدراسية الجديدة. يعني هذا قمة، أنا أشوف قمة التسلط صراحة على الأبناء إذا نحن شي نعاملهم. بنعرف أكثر مستمعينا عن الطريقة المثالية والروشتة الصحيحة لقضاء الإجازة عقب الفاصل من خلال لقائنا مع دكتورة مريم الغاوي، دكتورة مختصة في تربية وتنمية المواهب تريون.
الرايح
الأولى
تراثنا
هويتنا
تاريخنا الأولى
منكم وفيكم.
إذا اجتمعت القلوب وما تفرقت الدروب، ولو اختلفت الآراء وتعددت وجهات النظر عن الدار وهل الدار كبارهم وصغارهم، لازم يكون للشباب رأي.
شو رأيكم؟ جاهزين؟
جاهزين بالله.
للشباب رأي ويا أثير بن شكر من الأحد لين الخميس الساعة 2 وقت العطنة على إذاعة الأولى. الأولى دوم وياكم وتبقى منكم وفيكم. قصيد فزاع.
مفكر الريح يومي حطم أغصاني، إن عمري وراق بجروحي هي جروحي، وإن الندى يرتمي مشتاق لحظاني، يبوح لي بالغلا وبادله بوحي، وسمعه لين يدفى البرد بلحاني. ولا انت يا ريح لا تسمع ولا توحي، عكرت صف الحياة ونومي يلهاني، وخليت سري ما بين الناس مفضوحي، يلي ذبحني ضماك وزدت بجناني، يا معتلي عرش قلبي حاكم روحي، وشلون هانت عليك تسهر أجفاني، وتقفل على الوصل باب إن كان مفتوحي، وأنا ترى توني في الحب ممداني، مكان هذا معك يا خلي طموحي، سفرت والهم عقبك جاء ومساني، طيفك يدل الخفوق ويهدم أصروحي، بالله أنا بنشدك قلي من الجاني، هو غموضك أو ذنبي من وضوحي، خلاك تنسى الغلا وتحطم أغصاني، وتجي وترحل وأنا جروحي هي جروحي.
قصيد فزاع. الأولى 107.4
فكري سرابي والهواج سنيات قمت امتطيهن بالحروف البديعة يهبني مع ناس من الشوق نسمات حركة حاسس في قلبي وليعة يقولون في سحر الطبيعة علامات سبحانه الخالق ومحلى صنيعة حبوا إلى قمة جبل جيس بالذات يا من تحبوا تشاهدون الطبيعة أحلى أحلى من أوروبا ترى سبع مرات الجو بارد والمناظر فظيعة الثلج الأبيض فيه غطى مساحات يذوب إحساسك بنظرة سريعة الورد الأحمر والعطور النديات متفتح كأنه في موسم ربيعة أمزخرف من قدرة الرب وحات الله على شوفة وذيك الطليعة والخوخ والرمان زافات زافات ثامر وزاخر مايل على الشريعة هذا فضل من له على المجد بصمات سعود علمه طيب كل يذيع أبو محمد له على الفخر الطلعات درع الوطن وحصونه اللي منيعة الله يحفظه شيخنا طول الأوقات يا عمر أبو محمد وحنا حنا نطيعه.
اللي ماله أول
الأولى
منكم وفيكم الرايح ويا سماح العبار
حياكم الله مجددا مستمعينا الكرام وما زلنا في الحديث عن أجواء الإجازة الصيفية وقضاء الإجازة الصيفية وكنا نتكلم قبل الفاصل عن الطريقة المثلى لقضاء الإجازة الصيفية هل يعني نسوي لهم في برنامج من الفعاليات ولا نخليهم في جو الدراسة سؤال وأسئلة متعددة من طرحها على الدكتورة مريم الغاوي دكتورة مختصة في تربية وتنمية المواهب صبحت الله بالخير يا دكتورة
صحت الله بالنور وتسرور اختي
اهلا وسهلا دكتوره حياك الله ويانا في الرايح دكتوره كنا نتكلم في مقدمتنا قبل شوي عن الطرق المثلى لقضاء عطله صيفيه مفيده فيها اشياء جديده فيها متعه خاليه من الضغوطات يعني هي خلطه سريه وسحريه نبغى ان الابناء يستفيدون من الاجازه وفي نفس الوقت يتعلمون ويكتسبون مهارات جديده وفي نفس الوقت ما نضغطهم باشياء يعني خارج عن نطاق خدمتهم
هو على فكره برنامج يعني موضوعكم في البرنامج اليوم جدا شيق ويعني المجتمع واولياء الامور يحتاجونه في هالفتره فتره صيف إجازة طويلة الأولاد بروحهم أو يعني ما عندهم شيء يسوونه فنحن يعني طبعا كأولياء أمور لازم نستثمر فترة الصيف لتنمية مواهب الطلبة، لتنمية قدرات وإنجازات أو ميول الطلبة في هالفترة. طبعا الأطفال أو عيالنا هم يعتبرون الغد الواعد، هم استثمارنا نحن للمستقبل. فأنا يعني مثلا أقترح في بعض البرامج الصيفية اللي هي طبعا هي مو مدرسة في النهاية، البرامج الصيفية جدا ممتعة، فيها أنشطة مختلفة يقضي فيها الطفل عدد من الساعات، فيها رياضة، تكون فيها برامج بدنية، فيها برامج ترفيهية، فيها زيارات علمية. طبعا هاي عن خبرة، أنا لفيت على معظم البرامج السنة، البرامج الصيفية شفت أن الجانب الرياضي يعني يخدم حركة الطفل بدل ما يالس في البيت على الآيباد، وإحنا كل عيالنا حين فات فترة آيباد تلفزيون إرقاد، إذا أنت ما شاء الله وقفتم بشيء
صح.
فبرنامج صيف يكون فيه جزء رياضي، حركة، رياضة، ركض، أمور مسابقات، أشياء بنهاي، فيه جزء ترفيهي، الترفيهي يودونهم رحلات جدا شيقة، رحلات علمية أو رحلات ترفيهية، يغير جو الطفل، حتى يعني مو مثل يعني رحلاته أسبوعية، مو مثل المدرسة مثلا في السن بيودون لك رحلة واحدة أو يودون العيال
صح.
تقريبا أسبوعيا يودونهم رحلة. بالإضافة الأثر الاجتماعي الإيجابي للأنشطة هذه، تخلي الطفل يعني في مجتمع هو والأطفال الآخرين، مجتمع يتعارفون على بعض، يتصادقون، يصير عنده أثر اجتماعي إيجابي للطفل هذا.
نعم.
يتعرف على خبرات سابقة على أطفال آخرين، مو بهم اللي أصلا يعني البرامج الصيفية ما بمدرسة في النهاية
صحيح.
من غير في البيت ولي الأمر يقدر يعني مثلا أوكي الصبح صار البرامج الصيفية، العصر مثلا يسوي لنشاط في البيت نفسه، فترة صيف احنا نفتح لمحوط مثلا السباحة في البيت مع الأهل مع الربع الإيران حسب ما يتجمعون. القراءة، القراءة جدا ممتعة، سواء الطفل يقدر يقرأ يخصص وقت للقراءة، ما يقدر يقرأ يقرأ لولي الأمر كل يوم قصة أو كل فترة قصة ويناقشونها، أمور من هاي.
حلو، ذكرت أنك مريتي على معظم تقريبا الأماكن تسوي فعاليات للأطفال، ممكن تذكرين البعض الأشياء اللي شفتيها؟
أنا اللي شفتهم معظمهم مقسمين اليوم إلى أنشطة، أنشطة تخصصية، مثلا النشاط الرياضي، وطبعا كل حد تحت النشاط الرياضي تندرج الألعاب والمسابقات الأمور هاي. في نشاط علمي يسوي روبوتات أمور من هاي، بعد كلها داخلة في الأنشطة العلمية. في أنشطة ترفيهية أسبوعيا، في رحلة يعني هالطفل يطلع رحلات خارجية يودونه سواء أماكن ترفيهية أو أماكن علمية حسب البرنامج العلمي اللي موجود. في أوقات مثلا وقت لل طبعا في المدرسة يسمونه فسحة، بس هني يعني gathering socialing، يكون وقت كذا الطفل ياخذ فيه بريك من البرنامج، نفس الوقت يتعرف على الموجودين ويستغل وقته هذا. فأنا وايد حبيت صراحة البرامج الصيفية السنة، كل سنة أسمع عنها لكن ما نصيرها ما نشوفها، لكن هذا السنة قلت خلي أشوف شو اللي موجود يعني عندنا في الدولة.
نعم، خبرينا عن المراكز اللي زرتيها دكتورة، مراكز الصيفية.
اللي زرتها طبعا أنا شوية ركزت على الشارجة لأن أنا سكان الشارجة. نادي الفتيات مسوين برنامج حلو للطالبات أو للبنات الصغار، السن حتى مناسب مثلا سن 9-10-8 سنين، برامج جميلة. في نادي الجولف مسوين برنامج للذكور بعد حلو جميل. وفي مركز أعتقد هو مركز خاص لكن مسوين للأطفال اللي جدا صغار، عمر تقريبا من 2-5 يأخذون. أنا ما كنت أتصور إن في مكان يقدم خدمة لهالطلبة الصغار، يعني أول هاليهال الصغار من 2-5 سنين. فهذا بعد نفس الشيء، عندهم نشاط رياضي ونشاط عندهم موسيقي طبعا الأطفال والحركة والغنى وجذو الأشياء اللي تشدهم.
أيوة.
وعندهم رحلات، فكان وايد جميل يا ابني.
بالنسبة للدكتورة، في أهالي يعني يحبون أن إجازة المدرسة ما تكون راحة ونقاها، تكون فصل دراسي ثالث لعيالهم. في أهالي
أنا أحس هذا ضغط على الطفل. أيوة. من حق الطفل في هالفترة يرتاح، يستمتع، يترفه، أمور من هاي، لأن بتسوي ريتشارج الطاقة الهمته، بحيث أن السنة الجاية يبتدي فصل دراسي جديد. يعني يفضل أن تكون راحة للطفل، ما هي معطاية من حق الطفل أنه يرتاح.
هو أصلا الأطفال والأباء والأولياء الأمور هم محتاجين للراحة، لأن في الدراسة، مو بس الطالب اللي يعول عليه، حتى الأسرة، حتى
بالضبط
في 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 معها يكونون كلهم.
صحيح. وبعدين في برامج ترفيهية مثلا كذا برنامج شفتهم، هي برامج أصلا صيفية ترفيهية بس فيها جزء علمي، هذا ما يمنع لأنها جزء صغير بيركز على تخصص معين، مثلا قلنا روبوت ولا طيران ولا اللي يكون تخصص، لكن في جزء ترفيهي كبير فيستمتع الطفل، يتمشى الصبح مستمتع إنه بيصير البرنامج الصيفي.
نعم.
مو بكل دراسة.
هو يمكن الإجازة الصيفية بدل ما نيس نضغط على العيال إنهم يدرسون للسنة الجاية، وحلو إن تكون فرصة لاكتساب مهارات جديدة، تعلم أشياء جديدة، مثلاً تعلم السباحة، تعلم ركوب الخيل، تعلم أي رياضة أو أي هواية، أو يعني فرصة إذا الطفل يكون عنده موهبة في الفصل الدراسي يصقلها في الإجازة أكثر، وفي تركيز عليها.
هي موهبته هاي، لأن إذا ما نميناها إحنا كولي أمر، ما اكتشفت موهبته ما نميتها، بتروح مع الزمن ما بنستفيد منها، ما بيستفيد منها لا الطفل ولا المجتمع. فلازم يعني الطفل ولي الأمر يكتشف موهبة ولده وبنته، وبعدين يلحقهم بالبرنامج المناسب. وإحنا ما شاء الله بلادنا يعني فترة الصيف مثمرة، يعني مو بفترة ميتة وما فيها، بالعكس كل المؤسسات تشتغل على البرامج الصيفية النافعة للطلبة. عليك ولي أمر أنك تسوي سيرفي، تشوف شو اللي موجود وشو يناسب الطفل هذا.
نعم.
يناسب موهبته طبعا.
تمام. ايش تحبين تضيفين دكتورة قبل أن نختم؟
أنا أشكركم جدا، البرنامج جدا شيق، مواضيع اللي تختارونها جدا شيقة، وأنا وايد حبيت الموضوع هذا، لأن أنا هالفترة كنت بسوي عليه ريسيرش، فحسيت أنه مطلوب يعني لأولياء الأمور. نحن طبعا عندنا مركز مواهب في دبي، هو المركز هذا يقدم برامج علمية متخصصة للطلبة الموهوبين، وطبعا لها برامج مساندة أو تنمية مهارات داعمة.
نعم.
يعني المهم استغلال موهبة الطفل أينما كان.
تمام. نحن شكرا لك جزيلا. شكرا دكتورة مريم الغاوي.
يعطيك العافية.
يعافيك. جزاك الله خير.
مشكورة.
في أمان الله. إذا المستمعين كانت ويانا دكتورة مريم الغاوي، دكتورة مختصة في تربية وتنمية المواهب، رمشنا وياها عن الاستغلال الأمثل للإجازة الصيفية. فاصل وبرد نواصل الساعة الثانية، تريونا.
الرايح امية وسبعة فاصل أربعة الأولى
الأولى
يا رج الله يا بلادي.
الأولى
إماراتية إماراتية
شفان اللي بالنار في قلبي
تراثية وطنية
وطنية الأولى 107.4
الله اسميها السيارة طماشة
وبالله طماشة ومحلى هذاك الغدير اللي قيلنا عنده
يا سلام يا سلام
عاد كم يبالنا لين نوصل دبي
ما يبالك حول الساعة ساعة ونص
يا الله ساعة ونص
قصر الدوب ويا ابو حمد
دبي مكسب وتدري
107.4
قصر الدوب
انت عاش براشد
هلال يا
لا تحسب اني يوم اناديك برجيم
حاجه
وقايا من الصور في القديمه
قصر الدوب ويا ابو حمد كل جمعه الساعه 11 قبل نص الليل على اذاعه الاولى
ما شاء الله طاف الوقت ما حسينا
قصر الدوب
على الاولى
الشعر صوت الروح النابض بالمشاعر في مراكب الليل الهادي
أقبل الليل واتخذت طريقي لك والنجم مؤنسي ورفيقي
ومع أجمل أشعار العرب وأرق القوافي العربية
أعيد القوافي زاهيات المطالع مزامير عزاف أغاريد ساجع
هو الشعر في زورق من حنين
يا شعر سارع فاقتنص من لواعج شواردا لا تصطاد إن لم تسال
الشعر في زورق من حنين ويا سالم الزمر من الأحد لين الأربعاء الساعة 11 قبل نص الليل على إذاعة الأولى
يا ليالي السعد دومي في الزمان،
وانشري في النفس أشداء الأمان.
ساير الليل بهر ودعت المدينة وقلبي مشتاق يسارك
منكم وفيكم.
براس المحبة وترنيم الأمل يعكس ظروفك، حياتي انت براس المحبة وترنيم الأمل يعكس ظروفك، يزف الحظ للليل المعتب ويغلب بالقايا ريم خوفك، يزف الحظ للليل المعتب ويغلب بالقايا ريم خوفك. أنا عيني عيني بهذا العمر شوفك، أنا عيني عيني بهذا العمر شوفك. أنا والليل والناس مهنا راقب ودادي طلعتك يكني عزوفك، أنا والليل والناس مهنا راقب ودادي طلعتك يكني عزوفك، على عرش الوفا مالك منازع وتشهد بالوا عمري حروفك، على عرش الوفا مالك منازع وتشهد بالوا عمري حروفك. أنا عيني عيني بهذا العمر شوفك، أنا عيني عيني بهذا العمر شوفك. شافت جمالك وترهب من نظر حدد سيوفك، تهيم العيل شافت جمالك وترهب من نظر حدد سيوفك، أرى عينك تدلل من نظرها وتغلب بالنظر من زود نوفك، أرى عينك تدلل من نظرها وتغلب بالنظر من زود نوفك. أنا عيني عيني بهذا العمر شوفك، أنا عيني عيني بهذا العمر شوفك. أرى في طلعتك دنيا وصالي فيا حزن الهوى لحظة كسوفك، أرى في طلعتك دنيا وصالي فيا حزن الهوى لحظة كسوفك، أرى عينك تدلل من نظرها وتغلب بالنظر من زود نوفك، أرى عينك تدلل من نظرها تغلب بالنظر من زود نوفك. أنا عيني عيني بهذا العمر شوفك، أنا عيني عيني بهذا العمر شوف العمر شوفك وحلم الليل مع لمسة كفوفك أنا عيني بهذا العمر شوفك وحلم الليل مع لمسة كفوفك وهم سرمش الأحلام المدامع وليل المغرم الهاني بشوفك وهم سرمش الأحلام المدامع وليل المغرم الهاني بشوفك أنا عيني عيني بهذا العمر شوفك أنا عيني عيني بهذا العمر شوف أنا عيني عيني بهذا العمر شوف أنا عيني عيني بهذا العمر شوف أنا عيني عيني
الأولى 107.4 السنة
سلش عند هلنا الأوليين بعد في مسألة البيع والشراء وايد جميل جدا هذا احترام اليار لو حتى هذا اليار ما يعرفه بالمثل لو قلنا أنا عندي مزرعة في بقعة ويت ببيعها يعني ريال من بعيد يبي يشتريها كان خاطر لي أبيعها أول أسأل ياري لو أنا حتى هذا الريال من بعيد ولا ما يعرفه أول أسأل ياري ها تراني ببيع الأرض أنت لك خاطر فيها ولا مالك خاطر فيها إن شان قبل عذر منها عذر المعنى المال مالك لكنك ليش تستأذن يارك هذا السلج والقدر والاحترام والأخلاق اللي بين الناس عايشة فيها من استوت لين اليوم هاي اللي خلتنا نحن نتمكن من كل شيء جميل اليوم نحن نعيشه هي هاي الأخلاق الجميلة اللي كانت بيننا فأنا أملك أرض روحها حلالي ما حد يشاركني فيها لكن يشاركني ياري بالأخلاق وبالسمع ويسمونها حق الشفعة حتى في المحاكم اليوم فيها أشياء شيء لكن من أول كانت دارج أن هذا حق شفعي يسمونها عند بعض القبائل عندنا لكن هي كانك بيت ولا كانك أرض بتبيعها أول تسأل يارك أنا بغاها تراها له وإن ما بغاها عقب أنت تتصرف فيها وإن سويت غير عن كذي وبعت الأرض بدون ما تشاور يارك أنقدوا عليك العرب لازم تشاوره لأن الحق يستوي بعد له وهذا من الأشياء الجميلة اللي نحن ورثناها من أهالينا
السنة الساعة 12 نص النهار في استديوهات الأولى
إمارات العز مصنع رجال العزة والنخوة والفزعة
صبح بلادي أحمد الله وعند يوم ميلادي. نعم أعتز وأقول بكل فخر إني إماراتي وهادي أول أمجادي.
وطنية
احبك يا وطن، والمال دونك والعمر مزهود، واللي ما ياخذ بحقك نحن ما ناخذه ايمانه.
اماراتية
تراثية
وطنية
107.4.
الرايح ويا سماح العبار.
مساكم الله بالخير مستمعينا الكرام، ونجدد التحية مرة ثانية في الساعة الثانية من برنامجكم الرايح. وصولنا لليس فقرتنا الثانية.
تدري أن
في دراسة جديدة مستمعينا الكرام عن النسيان. الدراسة هاي تأكد أن دماغ الإنسان مو مصمم للحفاظ على الذكريات، بل أن عمله الأساسي هو أن يتمسك بالمعلومات القيمة. فالدراسة على ضوء هاي المعلومة تبين أن النسيان يجعل الإنسان أكثر ذكاء. وذكر أحد الباحثين في هاي الدراسة مستمعينا إلى جانب اسمه بليك ريتشارد، إلى جانب عدد من الباحثين الأمريكيين في دراسة نشرت مؤخراً، أن من المهم أن الإنسان أو أن ينسى الدماغ التفاصيل العادية ويركز في المقابل على الأشياء اللي بتساعد على اتخاذ قرارات هامة. ويقول أن أدمغتنا تعمل بنشاط لنسيان الذكريات والاحتفاظ بالموضوعات أو المعلومات المهمة. ويوضح في دراسته أن الدماغ مو مصمم للحفاظ على الذكريات، بل يكمن عمل الأساسي مثل ما ذكرنا بالتمسك بالمعلومات القيمة فقط لتحسين قدراتنا على اتخاذ القرارات الصحيحة. ويقول فرانك لند أحد المشاركين في الدراسة، وأن الأبحاث تقدم لنا الأدلة المتعلقة بآليات تعزيز فقدان الذاكرة، واللي تختلف عند أولئك المعنيين بتخزين المعلومات. تتمثل إحدى الآليات في ضعف الروابط المتشابكة بين الخلايا العصبية، حيث يتم ترميز الذكريات. أما الآلية الأخرى، يعني الآلية الأولى ترميز الذكريات، والآلية الثانية هي عبارة عن خلق الخلايا العصبية الجديدة لاستبدال الذاكرة المخزنة ما قد يفسر ليش الأطفال ينسون يعني أكثر من البالغين، لأن الأطفال ينتجون كمية كبيرة من الخلايا العصبية. وجدت الدراسة أن النسيان يعد هام كما التذكر تمام، يعني نحن محتاج نتذكر، محتاج بعد ننسى، ولسببين. الأول أن النسيان يسمح للدماغ بالتخلي عن المعلومات الجديمة والخطأ، وهالشيء بيجعل من الأسهل أنك تتكيف مع الأشياء الجديدة والمشاكل الجديدة. والسبب الثاني أو الفائدة الثانية، النسيان يخلق كمبيوتر مبسط من المعلومات في الدماغ حتى يتمكن الأشخاص من اتخاذ قرارات حاسمة بدل من التركيز على تفاصيل محددة، بالإضافة لتحرير مساحة أكبر للحصول على معلومات هامة. فالنسيان هو الدخول في حالة من الفقدان الظاهري أو تحوير المعلومات للمعلومات المخزنة في الذاكرة المديدة عند محاولة استرجاعها، وتكون هاي الحالة مفاجئة ممكن، وممكن تكون بشكل تدريجي. فالنسيان يساعد من جهة على ملائمة ربط وتخزين معلومات جديدة مع المعرفة الجديمة، ومن جهة أخرى ممكن أن يسبب بعض من المشاكل في الحياة اليومية، بالذات كلما ازداد يعني الإنسان في العمر وتقدم بالعمر كل ما زاد النسيان عنده، لأن في هاي المرحلة تكثر المشاكل اللي تواجهها أو اللي يواجهها الإنسان، تتركز في مشاكل الذاكرة، التعلم، وضعف القدرة على الحفاظ على المعلومات الجديدة المكتسبة. إذن مستمعينا، النسيان نعمة عظيمة من رب العالمين، وايد نحتاج ننسى وايد أشياء في حياتنا عشان نقدر نكمل حياتنا المتبقية. ننتقل لفقرتنا الثالثة.
مفيد للجسم،
ما ينضاف للمكة،
استعمله للبشرة.
خذ الشور،
خذ الشور.
كنا نتكلم عن النسيان، ومرات النسيان، عدم القدرة على النسيان وعدم وقف التفكير يسبب الأرق وعدم القدرة على النوم بسهولة. فهاي المشكلتين بعيدة الحين عن النسيان، الأرق وعدم القدرة على الرقاد بسهولة مشكلة كبيرة تواجه قطاع كبير منا، سواء كان هذا الأرق لفترة قصيرة أو لفترة طويلة. الأرق لفترة طويلة ممكن يكون أحد الأسباب للأمراض اللي تتطلب اللجوء لطبيب مختص. أما إذا كان الأرق وعدم القدرة على النوم فترات قصيرة، يكون بسبب الضغوط أو بسبب الإرهاق أو وجود مشكلة ما تأثر في حياتك وتأثر على تركيزك وتأثر على قدرتك على أنك ترقد بسهولة. نقطة ثانية محورية، التعرض للأضواء الصادرة عن الأجهزة الإلكترونية كالضوء الأزرق اللي يطلع من التليفون، في التليفون أو في التلفزيون أو الكمبيوتر، ممكن يكون أحد الأسباب اللي تؤدي إلى منع إنتاج هرمون الميلاتونين المسؤول عن الرقاد، وبالتالي تسبب في الأرق. عسب شي تحذر الدراسات من التعرض لهاي الأشعات من قبل الأجهزة الإلكترونية قبل الرقاد، لأن مرات يكون الواحد ما عنده أي مشكلة الحمد لله، ولكن مو بيعين الرقاد، يكون السبب الرئيسي والأساسي في هذا التليفون اللي في يده أو هذا الآيباد اللي قدامه. الإشعاع الأزرق اللي يصدر عن الأجهزة هذه الإلكترونية هو المتهم الوحيد في قضية الإرهاق أو قضية عدم القدرة على الرقاد. فأسبتي في دراسات تقريناها أن تنصح أن الإنسان يوم بيرقد يخلي التليفون شوية بعيد عنه، ما وقت الرقاد يمتنع تماما عن استخدام الأجهزة الإلكترونية عسب ما يتعرض للإشعاع هذا الأزرق. وبالتالي فعلا في مرة تسمع ناس تقول أنا كان فيني رقاد لكن في الآخر ما رقت، ليش؟ لأنه هو ماسك تليفونه بيديه، مو بقادر يعني، أو ما قدر أنه يرقد لأنه ميود التليفون أو ميود الآيباد، فبالتالي طار النوم. فنتمنى المعلومة تكون وصلت للجميع، ونتمنى للجميع البعد عن الأرق والقلق والاستمتاع بنوم وبصحة وسلامة. مستمعينا، كانت هذه فقرتنا الثالثة في خذ الشور. ناخذ فاصل ونتكلم عن فقرتنا الأخيرة. ناخذ فاصل مستمعينا، عقب الفاصل برد نواصل وياكم فقرتنا ومشوارنا ومحطتنا الأخيرة. تريونا
الرايح 107.4 الأولى
الأولى
يا رج الله يا بلادي.
سواء كنت داخل البلاد أو خارجها، اسمع إذاعة الأولى من أي مكان عن طريق البث الحي عبر التطبيق الذكي.
حياكم الله يا مستمعينا الكرام، ويا مرحب وسهلا
فيكم. العشاب هذه الأول حيوم قي الله.
واللي مكنكم من إرسال رسائل مجانية للمشاركة في البرامج ومعرفة مواعيدها، بالإضافة إلى سماع كل قصيد فزاع
والقصيد يقاسم الإحساس
والأغاني الخاصة بإذاعة الأولى. حمل تطبيق الأولى على الجوجل بلاي الأولى والأبل ستور الأولى 107.4 إذاعة الأولى، التابع لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. قرينا في العمر حرفا على مر الزمن ينفع، كتاب النسب رغواره ويثري كل من يسمع، على فنيال قهوتنا نحاور ضيفنا ويبدع.
الأولى مع الأولى ويا حصة العسيلي كل أربعة الساعة 4 العصير على إذاعة الأولى.
الأولى منكم وفيكم.
تحياتي
أنا
الشيخ حمدان.
حمدانيات
دايم ابو راشد الشارات، يكسبها تاتيه من قوة عزمه، قبل ياتيها افكاره العالمية، يوم يندبها لابد تفرش على الغيمة جناحيها.
حمدانيات
الأولى 107.4
صبرت وطالت المدة وطول الصبر يشقيني، على اللي ما يسنقده حشي من ما وطعشيني.
صبرت وطالت المدة وطول الصبر يشقيني، على اللي ما يسنقده
اشي من ما وطاشيني. صبرت وطالت المدة وطول الصبر يشقيني، على اللي ما يسنقد اشي من ما وطاشيني. صبرت وطالت المدة وطول الصبر يشقيني، على اللي ما يسنقد اشي من ما وطاشيني.
صبري يشقيني، على اللي ما يزن قده عشي من ما وصل
عندنا يا عرب الدار كلمة ناصب، هاي الكلمة برية وبحرية. ناصب يعني شو؟ يبي يصيد شيء، لكن في البحر شو بيصيد؟ بيصيد غزال؟ لا، أكيد أنه بيصيد سمك. معناته أن صاحب الليخ اللي هو الشبك، والياروف اللي هو بعد شبك للنيسر. ناصب هذا النوع من الألياخ شو يتصيد السمك. هاي النصابة أو نصابة اللي خاي والياروف ثابت في مكانه، والسمك يلفي صوبة. هاي الطريقة يستعملونها الهواة ما يستعملونها المحترفين لأنها سهلة وجريبة من السيف جريبة من الشاطي. ها بانت السيفة
العياي
الأولى 107 فاصل 4 إذا اجتمعت القلوب وما تفرقت الدروب ولو اختلفت الآراء وتعددت وجهات النظر عن الدار وهل الدار كبارهم وصغارهم لازم يكون للشباب رأي.
شو رأيكم؟ جاهزين؟
جاهزين بالله.
للشباب رأي ويا أثير بن شكر من الأحد لين الخميس الساعة 2 وقت العطنة على إذاعة الأولى 107.4 الأولى
الأولى
اللي ما ودنا أبغى يا زوال
يا رج الله يا بلادي.
الرايح ويا سماح العبار
الله من جديد مستمعينا الكرام ونجدد التحية ووصلنا لفقرتنا الأخيرة.
محكمة
وهيلة البيوت.
في وهيلة البيوت اليوم موضوعنا عن إفشاء الأسرار بين الزوجين، وكل واحد يشتكي من يعني هو يشتكي من زوجته أو هي تشتكي من رايلها. فخطورة هذا الموضوع بنناقشها ونطرحها على أستاذنا وضيفنا أستاذ علي الحمودي، موجه ومستشار أسري بقسم التوجيه الأسري بمحاكم دبي. مساك الله بالخير يا أستاذ علي.
مساكم الله بالخير في الصباح والمستمعين. مرحب فيكم.
سماح ولست صباح.
سماح سماح. نعم نعم سماح. حيا
الله يحييك. تسلم.
الله يحفظكم
وياك إن شاء الله. أستاذ علي، يعني اليوم موضوعنا عن خطورة إفشاء الأسرار الزوجية، فلو تعطينا نبذة عن ما مدى خطورة هذا الموضوع، أن كل واحد ستشتكي من رجله ويشتكي من زوجته عند أهله عند أهلها.
والله شغل شفتي سماح، لأن هذا الموضوع فعلا مهم جدا وكثر في الآونة الأخيرة، وهم طبعا سبب من أسباب الطلاق عندنا في الدولة بشكل عام. ترتفع أحيانا وتنزل أحيانا بحسب ثقافة الزوجين شخصيا. موضوع وايد مهم، موضوع إفشاء الأسرار بين الزوجين. طبعا يرجع الموضوع للثقافة بين الزوج والزوجة. تنتشر أحيانا هناك يعني مقولات وكلام بين الناس أو حتى أنصاف المتعلمين والمثقفين، أن شو الثقافة، هل هي ثقافة، هل الأسرار تعتبر يعني نوع من الكلام عن الأسرة بشكل عام، أو شيء اللي خاص في الفراش، أو شيء اللي خاص في شو عندهم شو ما عندهم في البيت. فهي الأمور يعني كثيرا ما يعني نسمع الأشياء تتفاوت شو هي الأسرار بالضبط. فإحنا نختصر هاي الكلام فيها. الأسرار طبعا الأسرار إحنا نقصد فيها في الشارع أو في القانون أو في العرف، هي الأسرار الخاصة في غرفة النوم وما يدار حولها. هذه هي الأسرار، هذا نقصد فيه الأسرار. نعم. أما الأشياء اللي إحنا نتكلم فيها مثل الأولاد والأسرة والأشياء الخارجية، فهي أصبحت مش أسرار اليوم، أصبحت من الأشياء اللي تتبع الحياة الزوجية أو الأسرة بشكل عام.
نعم، يعني يوم واحدة والله تصير تفضفض حق ربيعته ولا حق خته، ولو يفضفض حق ربيع عن مشكلة أو سوء فهم استوى في البيت، هذا ما يعتبر إفشاء للسر.
أيوة، هني نطرح الآن نوع المشكلة. المشكلة لو تطرح الآن وأهمية يعني طرحها، يعني إذا أنا أطرح له مشكلة لزميل لي أو لصديق أو لغيره، أطرحها يعني من باب طبعا هو كل بشكل عام حتى أخواتنا وحتى أخواننا اللي يشون اليوم الأسرار طبعا نيتهم طيبة نيتهم طيبة وقصدهم وايد طيب لكن للأسف ما يعون خطورة هذا الأمر. احنا نقول اليوم إذا أنت طرحت مشكلة هل هاي المشكلة خاصة أم عامة؟ يعني أنا اليوم أقول والله عندنا مشكلة في البيت إن الكراج ماشي في البيت موقف برا نطلع للسيارات برا وسبب لنا مشاكل مع الجيران مع الزوج الضايق والحرمة تطلع لخارج البارتنات وغيره هذه ما أصبحت سر هذه أصبحت مشكلة عامة أقدر أطرحها لصديق لأي كان أثق فيه. أما الأسرار الخاصة اللي إحنا نقصد فيها اليوم نتكلم عنها هي داخل البيت لما تقع مشكلة معينة بين الزوج وزوجته أو أحد الأبناء أحيانا أو الكثير ما يكون بين الزوج وزوجته أحيانا تفاصيل خاصة في الفراش أو خاصة في أشياء مالية في البيت أو أشياء خاصة بين اللي هو الأشياء التربية أو أمور ما تتعلق في داخل البيت فهذا سور مغلق ولابد أن نغلق معه أبوابنا وما نفتحها لأي شخص مهما كانت صلة قرابته مهما كانت درجة علمه وكذا وثقتنا فيه إلا في حالات حددها لنا الشارع وحددها لنا العرف والقانون أيضا فهني لازم نلزم حدود وخطوط يعني تقينا يعني المشاكل والخوض في مثل هذه الأمور.
نعم يعني في شيء غير الأسرار أستاذ علي بنرد للموضوع ولكن ذكرت شيء يعني والشيء مش شيء يذكر خطورة أن أنت يعني مثلا أنا أجلس أتكلم عن ربيعتي وأمدحها قدام ريلي أو العكس أنه واحد يمدح ربيعه عند حرمته
بالضبط هذا الأمر سبحان الله إحنا إذا حرمنا يعني الشرع جاء في تحريم اللي هو إفشاء الأسرار طبعا إفشاء الأسرار اللي إحنا نقصده وتكلمنا عنه هذا الشيء محرم في الشرع وفي القانون أيضا فإذا تكلمنا عن تحريمه فمن باب أولى أن إذا نزلنا لمثل أني أصص يعني أنا الحمد لله مرتاح ويا زوجتي ومستانس وفي سعادة وكذا فمن باب حسن أني أصير أخبر الناس أني أنا مرتاح ويا زوجتي وكذا أسوي له وأسوي لها وناكل ونسوي وكذا وما يخفى عليك اليوم الانستغرام والسناب شات وغيره قاعد يطلع أسرار بيوت برا خلينا نتكلم عن هذا الشيء انا لما اتكلم عن زوجتي وشو تلبس لي وشو كذا وشو ما ادري ايش هذه الاسرار كلها اطلعها برا فهذه اخطر او انا اصفه اقول عيونه كذا لحيته كذا شعره غترته لبسه كذا او الحرمه تقول عن ربيعات والله زوجي ترى كذا طوله كذا يعني جسمه كذا فهذا كله محرم في الشرع فالنبي صلى الله عليه وسلم توعد هذا أحد الزوجين اللي يفشي مثل هذه الصفات في شريك حياته حتى النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في الحديث أن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يخضي إلى امرأته وتهضي إليه ثم ينشر سرهما يعني سبحان الله أي وحدة تفشي هذا السر أو تفشي هذا السر وهي من حسن ظنها أو هو من حسن ظنها أن هذا من باب يعني التحدث بنعمة الله عز وجل أمام الآخرين فنقول لا تحدثي إن الحمد لله مرتاحين بشكل عام أما الأشياء الخاصة أبدا هذه مش لأن تعرفين اليوم الناس تحسد في حسد
صح.
وفي عين وفي ناس تتربص أيضا لمثل الأسر المستقرة فإحنا ندعي صراحة إلى عدم حتى في باب الخير نقول لا قولي بشكل عام الحمد لله مرتاحين الله أنعم علينا مستقرين مستأنسين الحمد لله هذا يكفي أتوقع من تفاصيل الدقيقة
يعني ممكن الإنسان حتى لو يخبر الناس اللي تحبه بالأشياء الحلوة في حياته الزوجية ممكن أن حتى يحسدونه من فرحتهم حتى
بالضبط هذا هو اللي يحصل حاليا أن في حالات كثيرة والله مرت علينا من باب يحدث أنه بخير وبنعمة وكذا حتى أحيانا تعرف أن اكتشفنا في حالة من الحالات أنه حسد من والدته يعني ما شاء الله يخبرها بكل شيء وكذا وهذا شيء ما في عيب نقول ما في مشكلة خبرها بس تهني شوية حدود لبعض الأمور اللي ما تطلع حتى للوالدين الشيء الخاصة ما شاء الله عليه كثير كثير يعني مع ما سواء قال أوبر أكد مين لازم تحط لك حدود عن الزوجة في خصوصية خاصة. فهي سبحان الله من كثر ما تحبه وتحب للخير حتى والدته حسدت على هذا الخير اللي هو فيه، فبعد ما عانوا في مشاكل وكذا وتوجهوا لأحد يعني الموثوق فيهم من الرقاة والصالحين فإن هناك في حسد من والدته للأسف.
كيف
احنا نقول
كيف الواحد يعني يكتشف العلاقة إن في حسد؟ يعني كثرة المشاكل بدون سبب، كيف تقدر تحكم إنه والله في حسد فيها؟ لأنه يعني وايد تستوي نسمع أيوة كذا حد نقول من ولا شيء تستوي مشكلة، ومشكلة بالضبط تكبر ما تصغر.
بالضبط أحيانا مثل الإنسان يعي أو يحس إن في هناك شيء من هذا القبيل، لما يحس إن في مشاكل مستمرة حاليا عنده في بيته أو كذا ما لها حل. طبعا هذا باب لو انفتح اختي صماح، لو انفتح هذا الباب بمصراعي تينا المشاكل من كل جانب فتكثر كثرة المشاكل، هذا دليل ان هناك في مشكلة وقد تتصل الى احد الحسد او غيره. كثرتها واحيانا صعوبة حلها هناك يأكد لنا ان في فعلا نوع من الحسد او العين، او احيانا في شيء قد يكون يعني حاصل في الأسرة أو بين الزوجين شيء كبير جدا ولازم نوصل له. هذا كله هذه من علامات أنه يدل هناك في شيء، كثرة المشاكل وصعوبة حلها وتدخل أحيانا بعض الأشخاص اللي هم الحساد نفسهم،
حين
كنوا أقرب للأسف يعني قريبين جدا من الزوج والزوجة هم قد يقعون في هذا الأمر فيدخلون في حياتهم يحاولون يتدخلون وكذا، نعرف أن هني في مشكلة مثل هاي الأسوأ.
بخصوص الفضفضة أو إفشاء الأسرار، إذا في اثنين متزوجين ولجأت الحرمة مثلا، لأن يمكن الحرمة أكثر وحدة تستعين بالمستشارين الأسريين، لو لجأت لمستشار أسري أو للتوجيه الأسري بدون علم الزوج، هل هي يعتبر هي أفشت سر بدون علمه، ولا هي لأن هي حبها للإصلاح حياتها هي لجأت لطرف ثالث ومختص؟
طبعا المرأة لما تتجه إلى مستشار أو إلى شخص أو جهة معينة تقدم مثل هذه الخدمات اليوم، إحنا طبعا صرنا في حالة، لكن الزوج ما يصرنا في هذه، هاي راح تفضفض ولا رايحة، هاي راح تفضحني، هاي رايحة مثلا هي تتكلم عن البيت وعن أسوأ السوء اللي فيني أو الأخطاء اللي أنا قاعد أرتكبها وغيره. فهني يبدأ التفكير الزوج السلبي وينعكس عدواني على الزوجة،
يكون رافض يعني
طبعا رافض يرفض حتى الزوج. تخيلي احنا لما تجينا حالة نتصل بالزوج تعال يعني عشان نحل المشكلة ونحتويها قبل لا تكبر يرفض. وليش يرفض؟ لأنه في طرف ثالث
صح،
وهو يظن الآن حتى من باب أنا يعني أوجه صوتي هذا للأخواني الأزواج، دائما ما يكون الوضع السلبي في تدخل طرف ثالث،
كان
يكون إيجابي كمصلح كغيره. والحمد لله حتى الدولة توجهت اليوم عندنا في المحاكم وبرع المحاكم أن يكون هناك جهات تتبنى وتتدخل في احتواء بعض المشاكل الأسرية قبل لا تتفاقم وتكبر وتصل إلى الطلاق. فمن ضمن هذه الأشياء اللي يعني تتجه لها الزوجة ويظن الزوج أن هاي أشياء أو غيره، نقول له لا، هني خط نقول للزوج لا ما هذا ما في تدخل، هني حتى الشرع جاز إن 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 أشياء الأسرار خاصة التفاصيل، حتى التفاصيل الخاصة التي يعني إحنا نسميها حفظ لحق الزوجة أو رد الظلم عنها أو غيره يجوز لها أمام القاضي أو من يمثل مثلا القاضي أنها تخبره بهذه التفاصيل، هذا ما يعتبر نوع من أنواع الأشياء الأسرار.
دكتور في سؤال هنا يقول يعني هل ان الزوج والزوجة على مثلا ابسط مشكله تقع بينهم يلجؤون للتوجيه الاسري؟
لا ما ننصح، لا ابدا، كلام صحيح ان ابدا لا تلجؤون لطرف الا لما تستحيل عندنا او تقص تسد كل الابواب لحل المشكله نتجه الى التدخل الخارجي اللي هو طرف ثالث نعتبره. لكن مباشرة من وجود أي مشكلة أنا ما أفضل ولا نفضل أن يكون فيه تدخلات، يحاولون ويقدرون كل زوجين يحلون مشاكلهم نفسهم.
إذا حسوا مثل ما ذكرت لك حسوا إنه في ممكن عين في حسد هني بعد شو ممكن يسوون؟ يلجؤون لمثلاً حل؟
تبين يعني لما مثلاً تفتد كل الطرق في حل المشكلة وحصلوا إنه خلاص وصلوا إلى مكان مسدود وما في حل المشكلة وتفاقمت وصلت حتى أحيانا للطلاق وتفاوض الطلاق. هني احنا سبحان الله يعني ترى اختي سماح مو بالكل يعني الله يوفقه لمثل يعني الا اللي عنده خبره وعنده ممارسات كثيره في مثل حل المشكلات هاي يصل الى ان في فعلا حسد وعين وياخذوا احترازات انه يروحوا مثلا يرقون نفسهم او معالج قانوني شرعي موجود يتعالجون عنده فيبين فعلا انه وجود هناك علامات. هاي لها علامات والمختصين يمكن هم أدرى أكثر بيفيدونكم في علامات الحسد والعين تبين صراحة بين الزوجين. كثرتها حاليا عندنا مع المتزوجين المتزوجون جدد لأنهم مثل ما يعني طلعت هاي التواصل الاجتماعي وتوسعت كثير في نقل داخل البيت
أسرار البيوت
أسرار الكثيرة اللي تنتقل من شخص لشخص. حتى من القصص اللي مرت علينا ان شخص وحده كانت توها متزوجه وتتكلم وايد مع صديقاتها ومن باب يعني انها وايد مرتاحه وسعيده اعطت التفاصيل وفتره الحياه مع شاركتها مع صديقاتها وتفاجات بعد فتره من الزمن ان جاها الخبر مع زوجها نفس التفاصيل هاي سمعها من زوجة صديقته نقل لها الخبر وتفاجأت وصارت مشكلة كبيرة وصلت عندنا. هاي من أحد الأسباب اللي هي ما نشي الأسرار بشكل يعني عفوي وكذا نحاول نقلل نعطي الأشياء العامة ونحاول نرسم يعني صورة عامة للبيت مش شيء خاص التفاصيل هاي لازم حتى عليها خطوط حمراء.
صحيح. نحن شكرين لك جزيل الشكر أستاذ علي الحمودي على كلامك اليوم وإن شاء الله الجميع يستفيد من هاي الفقرة. شكرا جزيلا
إن شاء الله سيدكم الله يسلمك
في مان الله. إذن مستمعينا وصلنا لختام الرايح لليوم نقولكم في مان الله.
الرايح